أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان في هذه الليلة، والعالم يعيش الآن أزمة طحنت بالجميع وانقلبت لها الأمور رأسا على عقب، وقام لها الرجال في كل مكان، ولكن من هم الرجال؟ وقامت لها المؤسسات، بل قامت لها الدول صراعا لتنهض وتسعى لتهرب من هذه الأزمة. هذه الأزمة التي قال أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بيننا الآن لحل أزمات الدنيا كلها، وهو يحتسي شربة شاي، صلى الله على الحبيب المصطفى. أيها الأحباب، المسلم يجب أن يكون واعيا لما يدور من حوله، ويجب أن يكون مستوعبا لما هو يعايشه. وهذه الأزمة الطاحنة، الأزمة المالية التي نبيت ونصبح الآن والحديث عنها لا ينقطع، لا بد لكل مسلم أن يعي هذه الأزمة، وأن يعايش دورا له في استيعاب الأزمة، وفي الحث والبحث عن الحل لهذه الأزمة فيما يتعلق به كمسلم. وهذه القناة التي نحن نتكلم منها الآن، قناة الرحمة، تحملا لهذه المسؤولية، تقوم ببث هذا البرنامج المفتوح حول المناقشة، ولكن المناقشة العقلية المنطقية التي تحت مظل الشرعية الإسلامية. وما أدراك ما الشرعية الإسلامية؟ التي يجب أن تعلم أيها المسلم، ويجب أن تعلمي أيتها المسلمة، أن الخير، كل الخير في هذه المظلة ومعها، والشر كل الشر في العدول عنها. أيها الأحباب، في هذه الليلة المباركة معنا قطبان من أقطاب الاقتصاد الإسلامي، نعم الاقتصاد الإسلامي، لنعلم ونعي أيها الأحباب أن هناك اقتصادا إسلاميا هو الحل للدنيا كلها، لا شعارات ولا أشجان ولا كلمات تقال، ولكنها حقيقة سنعيش معها من خلال لقائنا مع ضيفي الكرام، فضيلة الأستاذ الدكتور حسين شحاتة. مرحبا بك أستاذنا الكريم،
حياكم الله
وبارك الله فيك.
حياكم الله خيرا.
وأستاذنا الدكتور عبد الحميد الغزالي، حفظهم الله وبارك الله فيكما. الحقيقة قبل أن نتكلم لابد أن نتعرف مع من نتكلم. الأستاذ الدكتور حسين شحاتة هو أستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر الشريف، وهو مستشار مالي للمؤسسات الاقتصادية، وفضلا عن ذلك فله باع وله ذراع مديد في العمل لبث ونصرة الاقتصاد الإسلامي. الله أسأل أن يبارك في جهده وأن ينفع به.
جزاكم الله خيرا يا سيدي، بارك
الله وإياكم، بارك الله فيكم. أستاذنا الأستاذ عبد الحميد الغزالي حفظه الله تعالى هو أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وهو مؤسس ورئيس لقسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة حفظها الله تعالى. أيها الأحباب، سنعيش حوارا مع أستاذينا الفضيلين، من خلالهما نتعايش مع هذه الأزمة بمنطق وواقع ومعايشة وربط بالشريعة التي هي النور الذي به الخلاص ومعه النجاة. أستاذنا الدكتور عبد الحميد الغزالي، بارك الله فيك ونفع الله بك. قبل أن نتكلم عن الأزمة المالية التي تطحن بالعالم الآن ونفهم ما معناها، لا بد أن نعرف بداية، بارك الله فيكم، ما هو النظام المالي الدولي وعلى أي شيء يقوم، وما هي الأمور التي تؤثر فيه. فنسأل الله عز وجل أن يفتح لك وأن نؤسس هذا الأصل حتى ننطلق منه للحديث عن الأزمة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، عرفت البشرية العديد من الأنظمة الاقتصادية، ونحن ندرس لأبنائنا أن النظام الاقتصادي هو الجانب التطبيقي الذي تعالج من خلاله المشكلة الاقتصادية، على أساس أن علم الاقتصاد هو الجانب النظري الذي تعالج من خلاله المشكلة الاقتصادية. فالجانب التطبيقي هو النظام الاقتصادي. وأي نظام اقتصادي بيقوم بعدد من الوظائف، وهي 6 وظائف على سبيل الحصر والتحديد. وظيفة الإنتاج، تحديد الناتج كما وكيفا، وظيفة الفن الإنتاجي، وظيفة التوزيع، وظيفة الكفاءة الاقتصادية، وظيفة التشغيل، ثم وظيفة تنمية القدرة الإنتاجية خلال الزمن. النظام الذي يقوم بهذه الوظائف بدرجة كفاءة مناسبة نطلق عليه نظام متقدم اقتصادي، والذي يقوم بهذه الوظائف بدرجة كفاءة رديئة نسميه اقتصاد متخلف اقتصادي. وعرفت البشرية الآن نظامين وضعيين، أي من وضع البشر، وهما النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي. النظام الاشتراكي انهار أمام أعيننا لخلل في بنيته النظرية وخلل في التطبيق،
في البنية وفي التطبيق،
لأنه قام على محاربة الاستغلال، فأنشأ طبقة تستغل الآخرين. في الواقع بقي أمامنا النظام الرأسمالي، لكن قبل ذلك وبعد، عرفت البشرية في فترة مضيئة من تاريخها الطويل نظام وضعه الخالق تبارك وتعالى ليطبق في حياة البشر وبقدرات البشر. وإذا ما طبق تطبيقا صحيحا ضامنا السعادة في هذه الدار قبل السعادة في الآخرة إن شاء الله.
إن شاء الله.
النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام محمل بالقيم. لا يمكن تصور اقتصاد إسلامي بدون الرجوع للمبادئ والقيم الأخلاقية الإسلامية.
هذه أولى.
بينما يدعي أصحاب الأنظمة الوضعية وبالذات النظام الرأسمالي أنه نظام محرر من القيم، بقول عليه value free، محرر من القيم، أي لا صلة للقيم به، رغم أن بعض الاقتصاديين الوضعيين بدأوا الآن يعترفون بدور القيم ولكن كمؤثر خارجي. لكننا نقول أن الاقتصاد الإسلامي، القيم الإسلامية مؤثر أو متغير داخلي في داخل النموذج الإنتاج الإسلامي. ولذلك يسمى الاقتصاد الإسلامي ethical economics أو religious economics، الاقتصاد الديني، أو الدين الاقتصادي economic religion، أو الاقتصاد الإنساني humanomics. وليس هذا تلاعب بالألفاظ، وإنما لتأكيد الدور المحوري للمبادئ والأخلاق الإسلامية. ولذلك جاء النظام الاقتصادي الإسلامي ليهتم بالناس قبل الأشياء، بينما الأنظمة الوضعية رأسمالية كانت أو اشتراكية جاءت تهتم بالمادة أو بالأشياء قبل الناس. ومن هنا انهار النظام الاشتراكي وبدأ يتأزم، أو مش بدأ، يستمر النظام الرأسمالي يعاني من دورات من التأزم، آخرها الأزمة التي نعيشها. النظام الرأسمالي الحالي يقوم كأي نظام على جهاز يشكل القلب من الاقتصاد ككل، بمثابة الجسد الاقتصادي. هذا الجهاز هو الجهاز المصرفي، أو ما نسميه بالنظام المصرفي أو النظام البنكي. ليه؟ لأنه جهاز بيعمل إيه؟ بيضخ الأموال من المدخرين إلى المستثمرين أو المنتجين أو التجار أو حتى المستهلكين. فالنظام المصرفي نظام أساسي لاستمرار قيام النشاط الاقتصادي المعاصر. النظام الاقتصادي المعاصر الرأسمالي الذي يلعب فيه النظام المصرفي دور القلب من الجسد، لأنه بيضخ التمويل، بيضخ الدم في شرايين الاقتصاد، في شرايين الاقتصاد، يقوم على أساس المداينة بفائدة، أي الإقراض والاقتراض، يقترض من المدخرين ويقرض المستثمرين، هذا بفائدة مدينة من وجهة نظري، وهذا بفائدة دائنة، والفرق بين الاثنين بيسميه ربح البنك، وهو ربا مركب، لأنه يقوم على التجارة في النقود كسلعة. والمبدأ الإسلامي يقول أن النقود لا تلد في حد ذاتها نقود، وأن أي قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، وأن الخراج بالضمان أو الغنم بالغرم، أي رأس المال لا يكون غانما إلا إذا كان هناك احتمال المخاطرة، وده الفكر الإسلامي، الفكر الاقتصادي.
ما شاء الله. أستوقف فضلتك بارك الله فيك، لأن هذه هي خلاصة أو لب الأمر في مسألة النظام الاقتصادي العالمي، أنه يقوم على القلب وهو النظام المصرفي، والنظام المصرفي يقوم على المعاملة بالاقتراض والإقراض. ونتوجه بعدين فضلتك إلى أستاذنا الدكتور حسين شحاتة بارك الله فيك، في الربط بين هذا النظام الذي يقوم كما بين دكتور غزالي حفظه الله على هذا النظام المصرفي الذي يقوم على معاداة النظام الذي وضعه الخالق جل في علاه، فما هي المقارنة بينه وبين نظام المشرع سبحانه جل في علاه؟
نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. الحقيقة كما قال شيخنا أستاذ الدكتور عبد الحميد غزالي، يقوم النظام الرأسمالي على نظام الفائدة، وقد أجمع فقهاء الأمة ومجامع الفقه على أن الفائدة المصرفية وفوائد القروض وفوائد السندات وكل ما في حكم ذلك هو عين الربا. ويقول الله عز وجل يمحق الله الربا. فهذه الأزمة التي نعيشها الآن هي تأكيد عملي واقعي للناس ليأخذوا الدروس والعبر أن الله يقول الحق وصدق الله وكذبوا، صدق الله وكذبوا عندما قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله في البيع حرام الربا. الآن تأكد أن نظام المعاملات الاقتصادية والمالية القائم على تفاعل المال والعمل وفقا لنظام المشاركة، وفقا لقاعدة الغنم بالغرم، ووفقا للقيم الإيمانية والقيم الأخلاقية والسلوك المستقيم هو الأقوم. والآن بدأوا يبحثون بعد هذه الأزمة عن النظام الذي يخرجهم من أزمتهم. ولذلك كما قالوا إن أسباب هذه الأزمة يرجع كما قال فضيلة الدكتور عبد الحميد، واحد نظام الفائدة، والدليل على ذلك كلما انخفض سعر الفائدة حصل انتعاش، ويهللون ويفرحون ها في انتعاش لأنهم بدأوا يخفضون سعر الفائدة،
وقال كبيرهم لن يكون هناك استخدام أمثل للموارد الطبيعية إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا.
بل في اليابان طبقوا ذلك. في اليابان طبقوا
ثانيا أنهم يتاجرون في الديون، فهو اقتصاد مبني على التجارة في الدين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، عن بيع الدين بالدين.
نعم صلى الله عليه وسلم.
الآن يقولون أتقضي أم تربي، وما يسمى بجدولة الديون.
نعم.
هل تدفع ما عليك من قرض وفوائده أم أزيدك في الأجل وأزيدك في الفائدة؟ وهذه النكسة الكبيرة التي حدثت، حتى عجز المقترضون عن سداد أصل الدين وعن فوائده. ولقد هددهم الله عز وجل في الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
هذه لها وقفة فضلتك، بس يعني نستكملها بعد هذا الاتصال لنا في غاية الأهمية. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. السلام عليكم أخي سمير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
كل عام وانت طيب.
حضرتك طيب والله يبارك فيك.
جزا الله كل القائمين والعاملين على قناة الرحمة على رأسنا جميعا الشيخ محمد حسان.
آمين.
ربنا يبارك في حضراتكم.
الله يبارك فيك.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تمام؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ هذا يعني في استفهام. حضرتك دكتور حضرتك توضح لي أفأمنوا مكر الله؟ تمام. وهنا وفي آية أخرى حضرتك: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وفي ضمن المتشابه دكتور من ضمن في من الآية ديت حضرتك برضو: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الأولى قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أما في هذه أموالهم وأولادهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حضرتك طبعا أفضل مننا جميعا بإذن الله، وتوضح لنا بإذن الله أكثر وأكثر. وجزاكم الله كل خير.
وإياك بارك الله فيك أخي سمير. والحقيقة الاستشهاد بالآيات استشهاد عظيم، وإحنا بنحاول نركز محاور الحوار حول المناقشة المنطقية للأزمة. أما نحن فيجب أن نكون على يقين تام أن بين أيدينا الحل الذي لا حل غيره ولا طريق سواه لنصل به إلى الخير وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. ولكننا نناقش الأمر على نقاش عام، لأن القضية تهم العالم كله، بل هي طحنت بالعالم كله. ولذلك نحن نرجح الجانب العقلاني في مناقشة القضية على الجانب الاستدلالي. فالحمد لله عز وجل الأدلة، ونحن بصدد هذا الكلام، وإن شاء الله نستكمل معك هذه الاستدلالات إن شاء الله. إن لم يكن في الحلقة هذه يكون في الحلقة اللاحقة إن شاء الله تعالى. ونستقبل هذا الاتصال، ولكن بداية نشكر الأخ سمير على هذه المداخلة والمشاركة الطيبة، ونحث إخواننا جميعا وأخواتنا أن من لديه أي فكر أو أي تدخل أو أي مداخلة حول إسراء هذا الموضوع بمعلومة باستفسار بإضافة فلا يتردد في ذلك، فهو بذلك يساهم ويؤدي عملا لخدمة هذا الدين، بل لخدمة البشرية بأسرها. نستقبل هذا الاتصال من الأخت نزيهة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور محمد عبد السلام. بسم الله ما شاء الله، اختيارك كمذيع لهذه الحلقة اختيار صعب ومسدد كالعادة من الإدارة المباركة والمسددة من عند الله عز وجل.
بارك الله فيك.
الرحمة واستضافتك ولهذه الوجوه النيرة ولهذه الشخصيات العظيمة التي أنا كنت فعلا لأنت أن تكون عندنا في الأمة الإسلامية رجال أصحاب دين وفي نفس الوقت رجال تجارة واقتصاد وعلم وغيرها. ولله الحمد كالعادة أفلستم قلوبنا بهذه الوجوه النيرة. سدد الله على طريق الحق خطاكم وثبت أقدامكم ونصركم بعون الله وفضله ومدده إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مشاركتي البسيطة طبعا أنا لست أهلا ولكن هو من الحرص والحب لهذه الأمة التي علمتها كيف نحبها بحق ومن بشرية طبعا. بالنسبة لهذه الأزمة التي يعيشها العالم هي أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية ليست اقتصادية فقط والأزمة كانت موجودة منذ مدة طويلة ولكن الآن دكت عظام الاقتصاد العالمي وخر كل هذا النظام سبحان الله عاجزا متعقدا للتوازن وعاجزا أمام الحلول وليأتي دور الإسلام الذي هو النظام الوحيد والدستور الوحيد القرآن الدستور الوحيد المتكامل كاقتصاد واجتماع وسياسة وعسكري وكل شيء الذي سينتهي بالبشرية إلى الحق وإلى النصرة وإلى الثبات. وسيدي أرى أنه الآن من خلال هذه المحنة التي هي ولله الحمد فيها منحة العادة للمسلمين أن نقدم رجال العلم والاقتصاد في هذا المجال للعالم لأوروبا لأمريكا لكل روسيا لنكون هذا ديننا هذا كتابنا وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من خلال هذا كله نقول أن الإسلام فعلا المنهج الحقيقي الصح الوحيد الذي سيصل بنا إلى النجاة وبإذن الله سيكون سبب في هداية الكثيرين لأن الكثير لا يعلمون حق حقيقة الإسلام النور المشرق لأنهم يرون أن الإسلام عقيدة فقط ولكن الإسلام منهج حياة متكامل للإنسان المستعين بربه وحتى للعاصي سبحان الله والكافر في بناء هذه البشرية وفي بناء هذه الدنيا المتكاملة عذرا للإطالة. وسلفا بارك الله فيكم ونرجو من فضيلتكم من العاملين على هذه القناة المباركة على رأسها سيدي وشيخي وأستاذي الشيخ محمد حسان أن يمنح بإذن الله عز وجل في دعوة لحكام الأمة أن يقيموا مؤتمر اقتصادي إسلامي بصح ويقدم المؤامرة مثل هذه الوجوه لنبرز مكاننا ووجودنا الآن وفي هذه الأزمة وبعدها بإذن الله عز وجل لنصعد باقتصاداتنا نحن المسلمين وثم لتقدم العلماء في منابر الحكم عند ولاة الأمور. بارك الله فيهم وجزاهم عنا خير الجزاء وسدد الله رميهم وسدد أقدامهم جميعا أنتم فأنتم سادتنا وتجار رؤوسنا وأصحاب الخير علينا وعدنا رسالة مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتوفيقا والحقيقة يعني كلام ربما لا نستطيع أن نقوله أجملته الأخت وقالته بصورة جميلة أسأل الله أن ينفع بها وأن تكون قد وصلت إلى مثانة وقلوب إخواننا وأخواتنا الذين يحضرون معنا الآن في هذا اللقاء. نستقبل هذا الاتصال أيضا من الأخ عيسى من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عيسى. طيب الخط يبدو ان هو الاتصال انقطع. نستكمل دكتور حسين بارك الله فيك. نحن في موقف الان بين المقارنة بين ما وضعه الله عز وجل لنا لنعيش به منهجا ومعاملة واقتصادا في هذه الحياة وبين ما وضعه الواضعون من البشر وما وصل اليه بهذا الوضع. وهذا المنهج كما تفضلت فضلتك أنه بهذا التحدي من البشر وبهذا الإخلال من البشر لما وضعه رب البشر جاءت الآية التي ذكرتها فضلتك يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لأن احنا أصلنا كما أصل أستاذنا الدكتور عبد الحميد الغزالي أن الاقتصاد يقوم على القلب وهو المصارف أو البنوك وهذه البنوك تقوم على الربا وهي الاقتراض والإقراض. فهذا النظام الذي يقوم على هذه الفائدة نظام يتحدى النظام الذي وضعه الله عز وجل. وحضرتك صدرت هذه الآية لبيان العقوبة لمن أصر على هذه، فهل ما يحدث هو من باب العقوبة الربانية للبشر يشمل المسلم وغير المسلم؟
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
نعم،
إن هذا ما يقع هي تذكرة للناس جميعا.
نعم.
للمسلمين ولغير المسلمين.
نعم.
لغير المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم ويطبقوا شريعة الله عز وجل
سبحانه.
إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى.
سبحان الله.
ولذلك من خلال هذه القناة المباركة نناشد كل مسلم، كل بيت، كل دولة إسلامية أن يطبقوا الاقتصاد الإسلامي حتى يحيوا حياة كريمة ويفوزوا برضاء الله بالآخرة. يطبقوا مفاهيم قواعد التصميم عبادة وطاعة وامتثال لشرع الله، لأن بذلك تتحقق البركة.
الله أكبر.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء
وألو
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ونقول للعالم هذا هو ديننا وهذه هي شريعتنا وهي المنقذ من هذه الأزمة بإذن الله. ولا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بترك النظام الربوي وتطبيق نظام المشاركة وتفاعل المال الصالح مع الرجل الصالح. لا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بعد تجنب التجارة بالديون. ولا يمكن تجنب هذه الأزمة إلا بتجنب القمار، لأن ما يسمى بالمشتقات المالية التي تتم في البورصات وكان لها دور كبير في اشتعال هذه الأزمة ما هو إلا نظام ميسر وقد نهى الله عنه.
سلم يا رب. أخذ من فضيلتك هذا الخيط العظيم حول أنه لا نجاة إلا بالتزام شرع الله والتزام المنهج بالاقتصاد الإسلامي. دكتور عبد الحميد، حضرتك هناك مقولات تكررت وتعددت، أنتم تتكلمون كلام عام، كلام نظري لا حقيقة له ولا واقع له ولا منهج له. اقتصاد إسلامي يعني اقتصاد إسلامي، وفين فين في في إيه إيه المنهج بتاع الاقتصاد الإسلامي؟ تردد هذه الكلمات كثيرا من بين جلدتنا فضلا عن من هم غير هذه الجلدة، فهل لهذا التعبير حيز من الواقع؟ وكما أعلم مشاركة فضيلتك في مؤتمرات متعددة حول الاقتصاد العام ودور الاقتصاد الإسلامي، عايزين نعيش مع واقع معنى الاقتصاد الإسلامي بعدين فضيلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ده سؤال شديد الأهمية، يعني تسمح لي أن أسرد للمشاهد الكريم تجربة مررت بها شخصيا.
نعم.
وهو أنني كنت عضو في لجنة شكلتها جامعة الأزهر.
نعم.
في أول أغسطس عام 1990 لوضع أسس الاقتصاد الإسلامي كفكر وكنظام على الورق.
نعم.
من ليس استحداثا وإنما مجرد تجميع من ما كتبه فقهاؤنا الأوائل. وعلى مدى 3 أسابيع في لجنة موسعة بمساعدة فرق عمل متخصصة استطعنا أن نصل بعون الله وتوفيقه إلى تفصيل لعناصر النظام الاقتصادي الإسلامي، من فلسفة النظام فنظام الملكية، فالأسواق، فالاستثمار، التجارة، الأسواق المالية، النقود، البنوك، الضمان الاجتماعي، التأمينات الاجتماعية، إلى آخر هذه العناصر.
الإسلام تعرض لكل هذه النقاط.
كل هذه النقاط بتفصيل.
ولها مراجع
بتفصيل
في كتب الفقه
طبعا بتفصيل عمل. نعم. وبعد أن وصلنا إلى هذه المنظومة المكونة للنظام الاقتصادي الإسلامي جاء وفد رفيع المستوى من الاتحاد السوفيتي السابق، حيث أنهم كانوا يتحولون إلى النظام المعادي إلى الرأسمالية نتيجة حركة إعادة البناء أو البر السرعي
الاتحاد
السوفيتي، وهم يعرفون مثالب النظام الرأسمالي، فيريدون أن يتعرفوا على النظام الوسطي الإسلامي لكي يعالجوا هذه المثالب إن أمكن.
نعم.
فجاء وفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية في ذلك الوقت هو بافلوف.
نعم.
فالنتين بافلوف
وزير المالية.
وزير المالية، وبعد كده بقى رئيس وزارة. نعم. ثم بقى من ضمن لجنة الثمانية اللي صارت على جورباتشوف، وبعدين اتحط في السجن بعد كده.
نعم.
وعضوية وزير العمل والأمور ومحافظ البنك المركزي السوفيتي
وفد
رفيع المستوى من الاقتصاديين.
نعم.
وعرضنا عليهم ما توصلنا إليه، فكان أول سؤال يسأله بافلوف: كيف تكون كدول إسلامية على هذه الحالة من التخلف ولديكم هذا النظام المتكامل الشامل التشغيلي الفاعل؟
سبحان الله، هم الذين قالوا ذلك.
طب
هذه نقطة مهمة.
فكان
فضيلتك نستكملها بعد هذا الاتصال. الأخ محمد طنط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا آسف لقطع كلام الدكتور.
لا أبدا، اتفضل، هو كلام في غاية الأهمية، ونرجو أن احنا يعني نركز حتى ننتفع به إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله يا فندم. حضرتك يعني في خبر أنا قريته بأول امبارح في المساء.
نعم.
بيقول إن في 400 مليار دولار اتحولوا من بنك ليمان براذر لثلاث بنوك في إسرائيل.
نعم.
فحضرتك يعني ممكن هنا نبص، هي في الأصل ممكن تكون نظرية مؤامرة على الأموال الإسلامية، لأن حضرتك مين اللي الكل خسران دلوقتي؟ عاوزين نعرف مين اللي ربح من الفلوس دي كلها، ودي طبعا فلوس العرب والمسلمين، لأن حضرتك الفلوس اللي خسروها اللي خسرها البنك دي كلها انضافت للاقتصاد الأمريكي، لكن احنا اللي خسرانين في النهاية. فكده أموالنا وأموال المسلمين للأسف بتروح لهم بكل سهولة، احنا بنوديها لهم وهم بمؤامرة بسيطة بياخدوا مننا. ليه احنا ما نطبقش النظام الإسلامي ده عندنا ونستفاد بفلوسنا؟ نستفاد بفلوسنا.
بارك الله فيك أخي محمد، يا مداخلة في يعني في غاية إن شاء الله النفع، وهذه من المحاور الأساسية التي سنقف معها سواء من خلال هذا اللقاء أو اللقاء اللاحق إن شاء الله تعالى. ومسألة من المنتفع بهذه الأزمة محور من أهم المحاور التي إن شاء الله تعالى سنقف معها ربما في اللقاء اللاحق إن لم يسافنا الوقت في هذا اللقاء. جزاك الله خير على هذه المشاركة، ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ جمال من الكويت، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
احنا بنشكركم كتير جدا على البرامج القيمة دي.
بارك الله فيك.
طبعا الموضوع ده مهم جدا، لأن احنا كلنا مغتربين من حوالي 30 سنة خارج مصر، وكل الفلوس بتروح في البنوك ناشي مصر. الحل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ ايه البدائل اللي ممكن نتصرف فيها علشان احنا طبعا بنلتمس ان يكون الامر كله حلال بحلال؟ فاحنا دلوقتي عمالين نسمع تحليلات في منتهى الأهمية.
نعم.
الناحية الاخرى الشيخ سيد طنطاوي قبل كده كلام اخر بيحل الامور، واحنا عايزين نشتغل بالحلال.
طيب بارك الله فيك اخي جمال، ارجو ان تركز معنا والا يفوتك كلمة من هذين اللقاءين ان شاء الله تعالى، ونحن بصدد بالفعل الكلام اللي بنسمعه الآن من أستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي حول واقعية ومواقعة الاقتصاد أو التجربة الاقتصادية الإسلامية أو النظام الاقتصادي الإسلامي، كيف ظهر أو بهر به الوفد الروسي الرفيع المستوى الاقتصادي اللي جاي يشوف إيه اللي عندنا علشان يعالج به الثغرات في النظام الرأسمالي، فيطرح هذا السؤال. أرجو من فضلتك أن تعيد السؤال مرة أخرى الذي خرجوا به.
يعني كان السؤال: كيف تكون الدول الإسلامية على هذه الحالة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ولديها هذا النظام التجريلي الفاعل الشامل الكامل الذي لم يترك فعلا كبيرة ولا صغيرة في الاقتصاد إلا وعالجها.
الله أكبر.
معالجة واقعية.
الله أكبر.
معالجة واقعية. وكان الرد الذي أوكل لشخص الطائف أننا متخلفون حقيقة، ولكن ليس لأننا ليس لأننا طبقنا هذا النظام، ولكن لأننا كنا وما زلنا بعيدون تماما عن تطبيق هذا النظام. والمخرج الوحيد لأمتنا من إثارة تخلفها هي العودة إلى هذا النظام جملة وتفصيلا نصا وروحا حتى نخرج فعلا من التخلف الذي نعيشه.
نعم.
هذه واحدة.
نعم.
النقطة الثانية في الواقع الفكر الغربي.
نعم.
الفكر الغربي ابتداء من كينز أبو الاقتصاد الكلي يقول أن الاستغلال الأكثر والأشمل للموارد يتم عندما يكون سعر الفائدة صفر أو قريب من الصفر.
نعم.
ويقول سيمونز هو اقتصادي أمريكي مشهور في دراسته للكساد العالمي العظيم في أواخر العشرينات أن سبب هذا الكساد كان يرجع إلى التمويل عن طريق الاقتراض بفائدة.
الله.
ويقول ميرسكي هو اقتصادي أمريكي أيضا مشهور،
هؤلاء رجال اقتصاد
كبار. كبار جدا. ويقول ميرسكي أن سبب التقلبات والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الرأسمالي بصفة دورية ترجع بالأساس إلى التمويل عن طريق الاقتراض بفائدة. والمخرج بهذا قوله، والمخرج من هذا المأزق التأزمي أو المتأزم هو أن يتم تمويل المشروعات تمويلا ذاتيا من خلال الأرباح غير الموزعة أو من خلال المشاركة عن طريق الحصص أو الأسهم equity participation.
نعم.
وكأنه يقول المشاركة الإسلامية.
دخل على الإسلام.
المشاركة الإسلامية.
سبحان الله.
ويقول سامويلسون.
لا نقف عند هذه النقطة.
أتفضل حضرتك
ونستقبل هذا الاتصال.
أتفضل.
لأنها برضو من الأهمية، مش عايزين نقطع في
النقطة
منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
وفيك يا اخت مين الله يكرمك.
والله يبارك توسنا فيك الخير دائما والله.
اللهم استرنا اياك.
انا كنت عايز اقول لحضرتك انا عايز ابدا كلامي بقول الله تعالى ويمحق الله الربا يرضي الصدقات، وقوله ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا.
نعم.
وكل ده في سوره طبعا واحد سوره البقره، قول
نعم.
الله ايضا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني يدل
نعم.
على خطوره الموقف بخطوره الربا.
نعم.
وانا عايز اقول برضو ان الازمه دي تعتبر بدايه النهايه لانهيار البنيان العظيم اللي كان كل الناس بتبص للغرب على انه الاسطوره التي ليس لها انتهاء. فسبحان الله ربنا فعلا فعلا بدات الحرب، حرب من الله ورسوله، ودي خطوره الكلمه يعني يعني سبحان الله دي حرب من الله. تخيل بقى تبقى بشع طبعا. وبرضه يعني بناشد كل المسؤولين وكل الحكام فعلا انه المفروض يكون في ثقه في الله، وده كلام وكلام ربنا بيتنفذ على ارض الواقع. فالمفروض يكون عندنا اعتصام وثقه في الله. والله يا شيخ محمد ما حد بيتبع منهج الله سبحانه وتعالى وشرعه الا يوصل الى سبيل النجاة الدنيا وفي الاخره.
بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خير، احسن الله اليك. هي الاخت نلتقط منها خيط انهيار النظام، ده حيكون محور برضو من محاور الأساسية. أرجو أن تكونوا معنا لأن هذه في غاية الأهمية، ولا بد أن نستوعب معنى الأزمة وأصولها وكيف الخروج منها. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أم إلياس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا.
الله يحييك ويبارك فيك.
والله يا شيخ، الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بكم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
بارك الله فيك ما شاء الله.
يعني الناس لو غيرت لنفسها الأول ربنا عز وجل هيغير الاقتصاد وهيغير النفوس وهيغير كل حاجة وهيغير الدولة كلها من أجل الله عز وجل. ليه؟ علشان احنا غيرنا ما بأنفسنا. أما إحنا كل ما احنا نفوسنا مليئة بالشر ومليئة بالحقد ومليئة بالغل لبعضنا البعض، هنلاقي إن الدولة عمرها ما تنعدل لينا، ولا حتى الحاكم عمره يتعدل لينا. ليه؟ لأن إحنا من ديوانا في
احسنت بارك الله فيك.
في كره لبعضنا البعض، وان الله لا يغير ما بقوم حتى نغير ما بانفسنا. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل هيجعل لنا الاقتصاد كويس وهيجعل لنا انفسنا كويسين وهنفتح الدعوه وهنبقى كويسين ان شاء الله بفضل الله.
بارك الله فيك يا ام الياس واكثر الله من امثالك ونفع الله بك. معنا الاخت ام خالد من السعوديه، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا مرحبا.
وازيك الدكتور عبد الحميد والدكتور حسين؟
بخير والحمد لله.
بارك الله فيكم وفي متاعيكم يا رب.
اللهم امين يا رب.
وانا مبسوطه جدا جدا للحلقات الجميله دي عشان تبينوا للعالم قد ايه الاسلام لا يرضى بالربا. نعم. وهذه في الايات القرانيه.
نعم.
يعني هم مفروض انا الجمع ده جميل جدا وده بيصحصح العالم الاسلامي هنا لكن نعم. العالم الغربي ما يعرفش حاجه يا دكتور عبد السلام. نعم. يعني انا الكلام ده حلو للناس اللي بتستثمر فلوسها في امريكا.
نعم.
يعني هم نبهم ايه دلوقتي نبهم نعم. ايه ايه المانع ان هو يحط في بنوك مصر وبنوك اسلاميه بلده تستفيد بيها هو نعم. قالوا ايه المستثمر اللي بره ده على قد ما اعرف يعني ياخدني على قد كلامي يا دكتور.
ربنا يبارك فيك كلامك طيب ومركز بارك الله فيك.
الله يخليك. يعني مفروض بلده اللي تنتفع باقتصاد فلوسه دي
صحيح.
ما يوديهاش بره. وانا بطلب من شيخنا وعالمنا الجليل مصر مليئه بالعلماء يعمل ندوه في المركز الاسلامي في امريكا الام الربا الربا وياخد العلماء ويتكلم ويشرح الاسلام بطريقته السلسه الجميله اللي يسلم على ايده الملايين
ان شاء الله.
بس نظره في الشاشه بس على الشيخ محمد
حسان
وعلماء قناه الرحمه ويشرح جميع والدكتور عبد الحميد والدكتور حسين شحاته والدكتور علي السلوس وعلماء كتير عشان ما انساش اسماء حد ويروح المركز الاسلامي ويشرح
قد
ايه الربا حرام ويبين لهم في الاسلام ايه حرام وحضرته قال من 1400 سنه الرسول عليه الصلاه والسلام قال الكلام ده فبارك الله فيكم وانا على قد معرفتي وقد واللي جوايا يعني الشيخ محمد حسان هو اعلم بكل شيء ولكن نظرتي ان ما هوش على قد مصر الكلام ده او العالم الاسلامي
بارك الله فيك
في الام نفسها في امريكا
بارك الله فيك وجزاك الله خير
اه والله
احسن الله اليك وان شاء الله ان شاء الله معنا الشيخ محمد في اللقاء المقبل هو الدكتور علي السلوس فيعني ان شاء الله تابعي وتسمعي ما يفلق الصدور باذن الله تعالى. الاخ رياض من تونس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي رياض الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أنا قبل ما أبدأ في المداخلة في طلب يعني أظن حان الوقت في التفكير فيه في القناة في تصميم موقع للقناة.
نعم موقع
موقع للقناة موقع لقناة الرحمة موقع للإنترنت.
موجود الحمد لله.
ما في يعني كيف نتوصل للموقع هذا؟
طيب في إدارة التحكم إن شاء الله تعطيك المفتاح بتاعه الكنترول ان شاء الله. ان شاء الله.
انا عايز ابدا في المداخله في قول مصائب قوم عند قوم فوائد. يعني نحن نقول ان الاسلام هو الحل. لماذا لا نقوم باعداد برنامج وعلى تقديم المنهج الاقتصادي الاسلامي يكون يعني عن طريق اخصائيين واقتصاديين اسلاميين حتى يكون معنا لجميع الدول الإسلامية والغربية. أعتقد أيضا أن هذه الأزمة هي آية من آيات الله. كما نعلم في السابق فقد فشلت جميع الأنظمة الشيوعية والآن الرأسمالية بقطع النظر إن كانت هذه الأزمة مدبرة أو غير مدبرة. وبالتالي أعتقد أن دور الإسلام جاء والمنهج الإسلامي الاقتصادي حان الوقت لكي يأخذ مكانه ويبرهن أنه المنهج الإسلامي الأقوى والصحيح.
نعم.
وأن يأخذ مكانه قد أخذت الأنظمة السابقة مكانها وفشلت وحان نعم. الوقت للاقتصاد الإسلامي أن يأخذ مكانه. بالتالي أنا عايز أختم المدخلة متاعي من آية من القرآن من سورة الحشر هي تدل على الاقتصاد الإسلامي. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية تدل على أنه يجب تقسيم الثروات بين الأغنياء والفقراء حتى، وهذا عكس كليا عكس النظام الرأسمالي.
جزاك الله خير، جزاك الله خير أخي رياض، وبارك الله فيك ونفع الله بك، والحقيقة مداخلة إن شاء الله مباركة وفيها نفع، والحمد لله المداخلات بس محاور هي أصول للقاء إن شاء الله تعالى، ونعود إلى لنستكمل، لأن الاستكمال فيه بيان لما ذكره الإخوة والأخوات. بعد إذن فضلتك في دقيقة كده نستكمل أقوال بعض
قبل أقوال بعض الاقتصاديين في الحقيقة، يعني أود أن أشيد في الحقيقة بهذه المداخلات
ما شاء الله
التي تؤكد
تؤكد
أن الإسلام جاء دينا ونظام حياة شامل وكامل.
الحمد لله
لم يترك صغيرة ولا كبيرة في الحياة البشرية إلا وعالجها في حدود قدرات البشر ولصالح البشر. ومن هنا في الواقع يعني أقول أن الكبيرة الوحيدة التي أعلن الخالق سبحانه وتعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه حربا على مقترفها هي الربا. لأنه يعلم سبحانه أن هذه الكبيرة سوف تدمر حياة مخلوقاته البشرية، ومن هنا أكد على حرمة هذه الكبيرة. أعود إلى ما قاله بصورة سريعة جدا ما قاله اقتصادي الغرب، منهم ساموس. ساموس يقول أن الاقتصاديين يعيشون وهم العلاقة بين سعر الفايدة والادخار، وأن هذه العلاقة علاقة طردية، بمعنى كلما زاد سعر الفايدة كلما زاد الادخار، وده وهم، لأن الدراسات الإحصائية تقول أن الأفراد يدخرون أكثر عندما يكون سعر الفائدة أقل، وبعضهم يدخر أكثر عندما يكون سعر الفائدة مرتفع، وبعضهم لا يتغير ادخاره مع تغيرات سعر الفائدة، وبالتالي لا علاقة له. من ناحية الطلب على الأموال المستثمرة يقول كونرد، أنا عملت استقصاء ل 39 مشروع وجدت، إن سألتهم هل الدافع للمشروع ده انخفاض سعر الفائدة ولا الربح، فحوالي 75% منهم قالوا الربح هو الأساس. أنا بنشئ المشروع لأن توقعي للربح أعلى وليس لأن الفايدة مخفضة، يبقى إذن الفايدة لا ضرورة له. يقول فريدمان وهو أبو الاقتصاد النقد المعاصر، إنني أتساءل ما سبب التصرفات الطائشة للاقتصاد الأمريكي في الثمانينات عندما حصل برضو أزمة زي الأزمة دي سنة 87 سموها الاثنين الأسود، يوم الاثنين الأسود. ويجيب بعد دراسة على القول على تساؤلي هذا بالقول بأن هذا يرجع إلى التصرفات الطائشة لسعر الفائدة. ثم ينتهي تيرفي إلى القول وهو اقتصادي أمريكا برضو أن سعر الفائدة أداة رديئة لتخصيص الموارد وللاستخدام الأكفأ لهذه الموارد في النشاط الاقتصادي، والأداة البديلة الأكثر جدوى هي سعر الأصول الرأسمالية أي الربح. الربح وليس سعر الفائدة هو أداة لإدارة النشاط الاقتصادي المصري، وهذا هو ما ينادي به الاقتصاد الإسلامي. أيضا لم يكن كلامنا في الواقع نظري فقط، وإنما هؤلاء طبقوا فعلا المصرفية الإسلامية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها لديهم 36 مصرف ومؤسسة نقدية إسلامية، نرجو أن يحميها الله سبحانه وتعالى من هذه الأزمة. في أوروبا حوالي 20 مؤسسة نقدية إسلامية وشبابيك وفروع للتعاملات الإسلامية، ليس إيمانا بالفكرة وإنما إيمانا بجدواها المصرفية والاقتصادية بالنسبة له. إذن يعني نحن أمام ناس اعترفوا فعلا بالحق، فلماذا لا يطبقوه؟ فرنسا الوحيدة دلوقتي والدولة العلمانية الأولى في العالم بدأ الآن نسمع كتابات من علمائهم الاقتصاديين بضرورة الأخذ بالبديل الإسلامي، التمويل الإسلامي ليساند التمويل الربوي الموجود عندهم. مجلس الشيوخ الفرنسي يقول في آخر تقرير قدمته لجنة الموازنة والمالية في هذا المجلس أن المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي خير دعم لتصحيح المسار الخاطئ للتمويل الربوي الذي نقوم به. هم يقولون ذلك ونحن كدول إسلامية ونحن كدول إسلامية مقصرين، نحن مقصرون لأننا لم نعطي كما قالت أخت من الأخوات المتداخلات لم نعطي للعالم فعلا تفصيل للتمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية، بل بعضنا يتوارى خجلا من أنه يذكر التمويل الإسلامي. لماذا؟ نحن لدينا الحجة والحق، فلماذا لا نعرضه على الآخر؟ يتعين أن نعرضه فعلا على الآخر.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. دكتور حسين بارك الله فيك، يعني الوقت بينسلخ من تحت أقدامنا سريعا، و يعني لا أجد من تزاحم المحاور، إنما أقدم بداية هذا السؤال دكتور حسين لتجيبنا عليه، وأسأل الله أن يوفقك وأن يفتح لك. ماذا خسر العالم بعدم تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي؟
نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع مرة أخرى ولا نمل من ذكر قول الله عز وجل
سبحانه،
يمحق الله الربا
سبحانه،
كما قالت الأخت المتداخلة بارك الله فيها. لماذا لا تكون أموال المسلمين لخير المسلمين؟
الله أكبر.
كنا في دراسة ومناقشة مع بعض رجال المال السعوديين الذين يستثمرون أموالهم في بنوك أمريكا وأوروبا ولا يستثمرونها في مشروعات عينية فعلية في بلاد المسلمين.
نعم.
ويستثمرون أموالهم في البورصات العالمية.
نعم.
ولا يشغلونها في مشروعات لدعم المسلم الفقير.
نعم.
الآن ليس لدينا إحصائيات دقيقة كم خسروا، كم خسر المسلمون عن طريق اتباعهم للنظام الربوي واستثمار أموالهم في بلاد الشرق والغرب ولم يستثمروا أموالهم لخيرات المسلمين. الآن هناك ورش عمل في السعودية وفي دول النفط كلها.
لا.
ماذا نصنع؟
لا.
خسرنا أموالنا.
لا.
خسرنا أموالنا، بل بعضهم كاد يصيبه الجنون.
لا.
وهذا قد أشار إليه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولذلك أنا أؤكد ومن هذه القناة المباركة أناشد رجال المال ورجال الأعمال من المسلمين العرب أن يستثمروا أموالهم في بلاد المسلمين في مشروعات تعود بالخير على المسلمين. هذه أمتكم أمة واحدة.
نعم.
عار على المسلم الذي يبخل بماله على مشروعات في بلاد المسلمين ثم يستثمر أمواله في غير المسلمين. ثانيا، نقطة هامة جدا في هذا المقام، يقولون أن المصرفية الإسلامية لم تتأثر بهذه الأزمة. ما هو التفسير لذلك؟
نعم.
انهارت البنوك الربوية.
نعم.
ولكن المصرفية الإسلامية والحمد لله لم نسمع حتى الآن أن المودعون قد بدأوا يسحبون أموالهم المصارف الإسلامية، حتى البنوك الإسلامية الموجودة في أوروبا وفي أمريكا. لماذا؟ لأنها تقوم تطبق شرع الله عز وجل، تستثمر أموالها وفقا لصيغ الاستثمار والتمويل الإسلامي.
نعم.
المشاركة.
نعم.
المضاربة. الاستثمار، الإجارة،
السلام.
والسلام. كل هذه الصيغ إسلامية تناسب جميع الممولين وتناسب جميع المسلمين، ولذلك لم تتأثر المصرفية الإسلامية ولم يتأثر الاستثمار الإسلامي ولا التمويل الإسلامي بهذه الأزمة. لماذا؟ لأنهم يطبقون شرع الله، لأن هذه الاستثمارات حقيقية فعلية.
أما البنوك الربوية ولا حرج أن أقول إنها بنوك ربوية حتى ولو كره البعض لأنها تقوم على كما قال الدكتور عبد الحميد على تأجير المال تأجير التجارة في المال وهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. نقطة أخيرة حتى الآن لم يظهر أثر هذه الأزمة الذي سوف يرد قليلا بعد قليل على طبقة فقيرة هي الفقراء والمساكين تمثل في بطالة وارتفاع الأسعار وخلل في ميزانية البيت وخلل في ميزانية الشركات وغيرها. هل الحكومات وضعت خطط لإنقاذ هذه الفئات من هذه الأزمة؟ إنما الخطط التي وضعت لإنقاذ الرأسمالية ولخدمة كبار رجال اللي هم كانوا أفسدوا في الأرض كأنهم يكافئون المفسدون ولم يعطوا أي اهتمام لمن تأثر تأثرا شديدا بهذا. نقطة أخيرة ودي يجب أن نركز عليها، الذي يحمي الاقتصاد الإسلامي هي القيم الإيمانية
الله أكبر
والقيم الأخلاقية
وكفابي.
ويجب على رجل الأعمال المسلم أن يلتزم بالقيم الإيمانية والقيم الأخلاقية حتى ينشر الإسلام من خلال تطبيقه للاقتصاد الإسلامي كما فعل التجار المسلمين الأبرار في صدر الدولة الإسلامية لأنهم ذهبوا إلى دول شرق آسيا وإلى أفريقيا ليس فقط بالاقتصاد والتجارة ولكن بالقيم والأخلاق. ولذلك نحن نستطيع أن نقدم في هذه المناسبة الإسلام إلى الناس من خلال النظام الاقتصادي الإسلامي أو من خلال التجار الأبرار الذين يؤمنون بأن المال الذي بأيديهم ملك لله ونعم المال الصالح في يد الرجل الصالح بيطبقون أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة قناعة التيسير على الناس العفة الأخوة والحب والتعاون مع الناس. نحن في أشد الحاجة أننا ننتهز على الفرصة ونقدم للناس الإسلام كمنهج حياة ونقدم للناس الاقتصاد الإسلامي حتى يفهموا حقيقة الإسلام ونرد عليهم أن الإسلام ليس دين إرهاب ولا تطرف، أنتم الإرهابيون وأنتم المتطرفون ولا يمكن أن نحل مشكلاتنا إلا من خلال المنهج الإسلامي.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم. والحقيقة يعني قد انسلخ الوقت من تحت أقدامنا سريعا والموضوع موضوع هام وعميق ويحتاج إلى تفاصيل وتفاصيل، ولكن يعني نجمل هذا القول بأن العالم قد خسر المنهج الصحيح والصراط المستقيم عمليا وتطبيقيا لا نظريا ولا كلاما يقال للمجالس، خسر هذا الأمر ووصل إلى ما وصل إليه الآن، والعاقبة ستعود على الضعفاء الذين أعطاهم الله هذا المنهج وأغناهم الله بهذا المنهج ثم تخلوا عنه وبحثوا عن غيره. فهل من نظرة، هل من تفكر، هل من تدبر في هذه الموعظة؟ علينا نتدبر ونتفكر ونعود إلى الله، وكفانا في هذه الآيات التي تعرضنا من خلالها نظرا وتدبرا وتفكرا، بدءا من قول الله عز وجل في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم الليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآيات التي تبين المنهج وتبين المقابل وأثر هذا الانحلال والانعواج عن المنهج وعن الصراط. أيها الأحباب، المقام يحتاج إلى مزيد ومزيد، ومعنا لقاء إن شاء الله تعالى نستكمل به مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس وفضيلة الداعية الشيخ محمد حسان حفظهم الله. ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الدعاء لأستاذنا الأستاذ دكتور حسين شحاتة
الأستاذ
دكتور عبد الحميد الغزالي على ما قدم وعلى جهدهما في مجال الاقتصاد الإسلامي. أسأل الله أن يجعله في الميزان وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن لا يحرم الأمة من عطائكما وأن يبارك الله في عمركما عطاء وإرضاء وطاعة لله عز وجل. ثم أتوجه لإخواني وأخواتي بالشكر على المتابعة، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألقاكم في اللقاء المقبل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.